أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله: وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه، منها تبادر الأعام. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بيان الأدلة الأربعة التي استدل بها على القول بأن أسماء العبادات قد وضعت للصحيح فقط، واتضح أن الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله يقبل الوجه الأول والثاني دون الثالث والرابع. وبعد ذلك انتقل الأخند رحمه الله إلى بيان الأدلة الخمسة التي استدل بها على أن أسماء العبادات قد وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. فقد استدل للأعمي بخمسة وجوه ردها الشيخ الأخند بأجمعها. نشرع في بيان هذه الوجوه الخمسة وردها. الوجه الأول: التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فإذا أطلق لفظ الصلاة أو لفظ الحج يتبادر إلى الذهن الحج الصحيح والحج الفاسد أيضا. وفيه: إن تبادر الأعام متوقف على تصوير جامع الأعام. وقد تطرق الأخند رحمه الله فيما سبق إلى استحالة تصوير جامع يجمع بين العبادة الصحيحة والفاسدة. إذن التبادر فالوجود جامع، والوجود الجامع مستحيل. إذن التبادر مستحيل أيضا. إذن الوجه الأول ليس بتام. الوجه الثاني: عدم صحة السلب عن الفاسد، فلا يصح أن تكون إن الحج الفاسد ليس بحج بل هو حج. وفي ما تقدم من صحة السلب بحسب الدقة والمدقة، وعدم صحة السلب بلحاظ العناية والمجاز. فبحسب الدقة العلمية والعرفية يمكن أن تكون الصلاة الباطلة ليست صلاة، والحج الفاسد ليس بحج، ولكن بحسب المسامحة العرفية فقير الله هذا حج، حتى لو حج باطل، لكن على كل هو حاج، هذا على كل هو حاج، يعني من باب العناية والمسامحة. إذن الوجه الثاني وهو عدم صحة السر ليس بتامة. الوجه الثالث صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، فيصح أن تقسم الصلاة إلى صلاة صحيحة وفاسدة، ويصح أن تقسم الحج إلى حج صحيح وحج فاسد، فهذا يشهد على أن أسماء العبادات كالصلاة أو الصوم أو الحج إنما هي موضوعة للأعمال من الصحيح والفاسد، وإلا فلا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. لو قلت إن أسماء العبادات موضوع لخصوص الصحيحة، الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة، فهل يصح أن تقول تنقسم الصلاة إلى الصحيحة وإلى الفاسدة؟ هذا لا يصح، لأنه يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذا ادعيت أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة، كيف يصح أن تقول تنقسم الصلاة إلى الصحيحة التي هي نفس الصلاة وفاسدة التي هي غير الصلاة؟ فمن صحة التقسيم، تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، يعلم ويرى أن لفظ الصلاة موضوع للأعمال. إذن الدليل الثالث صحة تقسيم العبادة إلى الصحيح والسقيم، إلى الصحيح والفاسد. وفيه تقدمت الأدلة الدالة على وضع الصلاة لخصوص الصحيح دون الفاسد والأعمى، فيكون الدليل المتقدم الدال على أن ألفاظ العبادات موضوع لخصوص الصحيح دون الأعام قرينة على أن استعمال لفظ الصلاة في الفاسد وأن تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد إنما هو من باب العناية ومن باب التسامح. وبعبارة أخرى الاستعمال أهم من الحقيقة والمجاز، كما يصح الاستعمال الحقيقي يصح الاستعمال المجازي والعياني. والدليل الثالث مفاده صحة تقسيم الصلاة أو العبادة إلى الصحيح والفاسد. نقول صحة التقسيم صحة الاستعمال، يصح أن تستعمل مفردة العبادة أو الصلاة في الصحيح منها أو الفاسد، فيدور هذا الاستعمال بين كون حقيقي أو مجازي. فإذا قام الدليل على أن العبادة ولفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح، كشف ذلك على أن استعمال لفظ العبادة أو الصلاة في الفاسد منها إنما هو من باب المجاز والعناية. نعم، لو لم يقم دليل على أن لفظ العبادة موضوع لخصوص الصحية لأمكن القول أن صحة التفسير تدل على أن العبادة موضوع للصحية أيوة الأعيان. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الأدلة الثلاثة مع رجلها. قال الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخون الهروي من هرات أفغانستان رحمه الله: وقد استدل للأعمي يعني للقائل بالأعم أن أسماء العبادات موضوع للأعم من الصحيح والفاسد أيضا يعني كما استدل للصحيحين بوجوه وجوه خمسة كلها ليس بتام. وجه الأول منها تبادر الأعم والتبادر علامة الحقيقة وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع يعني جامع الأعم الذي لا بد منه يعني لا بد منه في تحقق التبادر بمعنى إن التبادر يتوقف على وجود جامع والجامع لا يمكن تصويره إذ ترد عليه إشكالات فمع ورود الإشكالات على جامع الأعم لا يمكن القول بتحقق تبادر الأعم من ألفاظ العبادة. لاحظ العبارة وفيه بتبادر الأعم أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع ذكرنا عدة تصويرات ورددناها الذي لا بد منه يعني في تحقيق تبادر الأعم فكيف يصح معه دعوة التبادر فكيف يصح معه يعني مع الإشكال المتقدم في تصوير الجامع كيف يصح دعوة التبادر يعني والحال إن التبادر متوقف على تصوير جامع صحيح. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول للأعم ورده. الوجه الثاني ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد يعني عدم صحة سلب لفظ العبادة عن العبادة الفاسدة وفيه منعون. من قال أنه لا يصح السلب؟ يصح السلب، نمنع أنه لا يصح السلب، يصح السلب. وفيه منعون لما عرفته، وين عرفنا؟ في الدليل الثاني من أدلة الصحيح. في الدليل الثاني من أدلة الصحيح بين الشيخ الآخر رحمه الله من أنه يصح السلب بالمداقة وإن أمكن من ناحية ماذا؟ وإن أمكن من ناحية العناية. لاحظ قول ثانيها في أدلة الصحيح قال ثانية صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة يعني بالتدقيق العرفي وإن صح الإطلاق عليه على الفاسد بالعناية والمجامع. الدليل الثالث الوجه الثالث ومنها يعني ومن الوجوه التي استدل بها على الأعمى صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، يعني صحة تقسيم العبادة إلى الصحيحة والفاسدة. يريد أن يقول أن هكذا هذا استعمال، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وهنا توجد قرينة على أن استعمال العبادة في الفاسد مجاز. ما هي القرينة؟ قيام الدليل على أن أسماء العبادات موضوعة بخصوص الصحيح، فيكون استعمال أسماء العبادات في الفاسد استعمال للطف في غير ما وضع على، يعني استعمال مجازي. لاحظ العبارة. وفيه أنه أن صحة التقسيم أو أن الشأن، وفيه أنه أن الشأن إنما يشهد على، إنما يشهد يعني إنما يشهد صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. متى يشهد؟ يشهد على أنها للأعام، أنها يعني أسماء العبادات للأعام. متى يشهد؟ لو لم تكن هناك دلالة. الأدق أن يكون دليلون وليس دلالة. لو لم تكن هناك دلالة، لو لم يكن هناك دليلون على كونها موضوعة للصحيح، على كونها يعني أسماء العبادات موضوعة للصحيح، موضوعة لخصوص الصحيح، وقد عرفتها، إذا رجع الها على نفس ضمائر وعبارة الأخذ، وقد عرفتها يعني وقد عرفت الدلالة على كونها موضوعة للصحيح، يعني وقد عرفت الدليل على أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح. إذا موضوع لخصوص الصحيح صار استعمال العبادة في الصحيح استعمال حقيقي، واستعمال العبادة في غير الصحيح استعمال مجازي، لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له. يقول فلا بد أن يكون التقسيم، تقسيم أسماء العبادات إلى الصحيح والسقيم، بملاحظة يعني بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية، يعني حتى بالعناية، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الرابع في الاستدلال على أن أسماء العبادات موضوعة للأعام من الصحيح والفاسد، التمسك بطائفتين من الروايات. والمقصود بالطائفة قسم، والقسم يتحقق ولو بواحد، ولكن الطائفتين اللتين ذكرهما الآخرون فيهما عدة روايات، أكثر من رواية دلت على هذا المضمون. الطائفة الأولى استعمل فيها لفظ الصلاة وغير الصلاة في الصلاة الفاسدة، منها هذه الرواية. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني وتركوا الولاية. هذا المقطع الأول من الطائفة الأولى. الطائفة الأولى فيها مقطع تقريب الاستدلال بالمقطع الأول، قوله عليه السلام: فأخذ الناس بأربع. إذا ما عندهم ولاية كل أعمالهم باطلة. رواية هكذا، يعني الإمام الباقر: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية لأنها أصلهن. يعني لما عنده ولاية كل أعماله باطلة. وهناك بحث فقهي دخل شوية في الأصول: هل ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال أم شرط في صحة الأعمال؟ ذهب مشهور الفقهاء إلى أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال. فالسني إذا جاء بالصلاة أو الصوم أو الحج تام الأجزاء والشرائع كان عمله صحيحا، غاية ما في الأمر لا يقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام. وخالف في ذلك البعض كصاحب الجواهر رحمه الله، إذ ذهب إلى أن ولاية أهل البيت شرط في صحة الأعمال، فالصلاة والصوم والحج لا يكون صحيحا بدون ولاية أهل البيت. والشعر المعروف: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا إلى آخر الأشعار المعروفة، وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا ملل، إلى أن يقول: وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في الأرض مأمونا من البلل، ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه. ذكر علي بعد. نرجع لتقريب الاستدلال. بناء على أن الولاية هي الأساس، فإذا ذهبت الولاية وهي الخامسة في الرواية لا يصدق على من جاء بالأربع أنه جاء بأربع، لم يأتي بشيء أصلا بدون الولاية عمله هباء منثورا. واضح ولا؟ فكيف تقول الرواية: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا؟ أخذوا بأربع: الصلاة والزكاة والحج والصوم. ومن الواضح أن هذه الأربع بدون الولاية تكون فاسدتان. فأطلق الإمام عليه السلام مفردة العبادات الأربع على الفاسد منها دون الصحيح. واضح تقريب الاستدلال أو لا؟ أعيد وأكرر، تقريب الاستدلال بالقسم الأول من الطائفة الأولى، التمسك بقوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا، فأطلق العبادات الأربع على الفاسد منها حينما قال أخذ الناس بأربع، يعني جاء الناس بأربع وتركوا هذا، تركوا الولاية. فأطلق الإمام عليه السلام لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج على الفاسد منها بسبب عدم الاتيان بالولاية. فهو إن شاء الله تقريب الاستدلال. وفيه من قال إن الإمام أطلقه على ذلك، وإنما الإمام حينما قال فأخذ الناس نسب الأخذ إلى الناس مو إلى نفسه، لم يكن جاء أخذ الناس، يعني هم يعتقدون أنهم صلوا وصاموا وحجوا وزكوا، فهنا لم يطلق الإمام عليه السلام ألفاظ العبادات الأربع من صلاة وزكاة وصيام وحج على الفاسد منها، وإنما أشار إلى معتقد الناس هؤلاء الذين تركوا الولاية، اعتقدوا أنهم جاءوا بالصلاة والزكاة والحج والصوم، والحال أنهم لم يأتوا. واضح ولا؟ إذا لا يتم الاستدلال بالقسم الأول على ماذا؟ بالقسم الأول على أن العبادة أو ألفاظ العبادات موضوعة للأعمال. الشق الثاني أو القسم الثاني من الطائفة الأولى هذا موجود في رواية أخرى عن الإمام الباقر، صاحب الكفاية ذكرها، كان كلها رواية واحدة هكذا الشق الثاني. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. تقريب الاستدلال، أطلق الإمام لفظ الصوم على الفاسد قال صام نهاره، وبعد قام ليله، ثم قال لم يقبل له صوم ولا صلاة، فأطلق لفظ الصوم والصلاة على الفاسد منهما وهو غير مقبول. والكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. الإمام يشير إلى معتقد، يعني ما اعتقد أنه جاء به من صوم أو صلاة غير مقبول، لا أن لفظ الصوم والصلاة يطلق على غير المقبول. الإمام عليه السلام في مقام بيان من جاء بهذه العبادة معتقدا أنها صحيحة، معتقد أنه صحيح، قام ليله صام نهاره معتقد أنه الصحة، ثم يقول الإمام هذا ليس بشيء، هذا تمام الكلام في الاستدلال على الأعمي بالطائفة الأولى بكلا قسميها، وأما الطائفة الثانية فهي قوله عليه السلام مخاطبا الحائض: دع الصلاة أيام عقرائك، يعني أيام حيضك لا تصلي. جيد، الحائض لو صليت صلاة صحيحة أو باطلة؟ باطلة، فاسدة. كيف الإمام يقول دع الصلاة أيام عقرائك؟ كيف ينهاها عن شيء مستحيل إذا بتحمل الصلاة على خصوص الصحيحة؟ إذا تحملها هكذا: دع الصلاة الصحيحة أيام أقرائك، هي أصلا ما تستطيع تأتي بالصحيحة، كيف الإمام ينهى عن الاتيان بالصلاة الصحيحة؟ إذا تحمل هذه دع الصلاة أيام أقرائك، يعني دع الصلاة الفاسدة أيام أقرائك، أيام حيضك اتركي الصلاة لأنها فاسدة. واضح إن شاء الله تقريب الاستدلال؟ لأنه لو لم تحمل الصلاة في قوله دع الصلاة يا مقرائك على الفاسدة لازم أن تحملها على الصحيحة، والصحيحة لا تتأتى منها فيلزم النهي عن غير المقدور. كيف تؤمر أو تنهى بشيء غير مقدور؟ فيتعين الحمل على ماذا؟ الفاسدة. وفيه هذا يتم لو حملنا النهي على النهي المولوي. ومن قال إن هذا النهي مولوي؟ هذا نهي إرشادي، الإمام عليه السلام في مقام إرشاد هذه المؤمنة أنه من شرائع صحة الصلاة الخلو من الحيض، وأن القرء والحيض مانع من صحة الصلاة، فيحمل النهي دعي على النهي الإرشادي لا على النهي المولوي. وفيه الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية دون الإرشادية، فحمل النهي على خصوص النهي الإرشادي دون المولوي يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. وفيه القرينة موجودة، وهي أن المرأة الحائض لو صلت فهل تؤثم لارتكابها الصلاة؟ كلا وألف كلا. النهي المولوي في مخالفته يوجد إثم، والحائض لو خالفت وصلت لا تكون مأثومة. هذا قرينة على أن النهي ليس مولويا فيحمل على الإرشادية. فنحن نسلم أن الأصل أن الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية دون الإرشادية، لكننا نقول توجد قرينة تصرف النهي من المولوية إلى الإرشادية، وهي أن الحائض لو صلى لا تكون مأثومة، مما يعني أن هذا النهي ليس مولويا وإنما هو إرشادي. هذا تمام الكلام في رد الوجه الرابع، وهو الاستدلال بالأخبار. طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى ما ورد في الولاية، الطائفة الثانية ما ورد في أقراء الحائض، في قرء الحائض، في صلاة الحائض. وقد أجبنا على كلا الطائفتين بجواب خاص بها، ويوجد جواب عام لكلا الطائفتين بكلا القسمين، وهو إن الاستعمار أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الاستعمال الحقيقي والعنائي. ففي كلتا الطائفتين، وفي الطائفة الأولى بكلا قسميها، الإمام عليه السلام أطلق لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج على الفاسد، لكن هذا الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز فيحمل على المجاز. وهكذا في الطائفة الثانية، دع الصلاة أيام أقرائك، قد أطلق الإمام عليه السلام الصلاة على الصلاة الفاسدة وهي صلاة الحائض، ولكن هذا الإطلاق وهذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ومنها يعني ومن الوجوه على من الوجوه الأعمي استعمال الصلاة وغيرها كالصوم والحج في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، يعني استعمال ألفاظ العبادات في العبادات الفاسدة. الطائفة الأولى، الطائفة الأولى هذه الرواية موجودة في أصول الكافي، وتبعا لذلك موجودة في الوسائل، وموجودة في بحار الأنوار. إذا نرجع إلى الكافي، أصول الكافي، كلا المقطعين موجود، لكن في روايتين وليس رواية واحدة. إذا نرجع إلى الوسائل، الوسائل ذكر المقطع الأول دون المقطع الثاني، وفي المقطع الأول حدث أشياء. إحنا الآن نقرأ وأقول لكم وين موجود في الكافي وين موجود في الوسائل حول العامل. كقوله عليه السلام، إذا الظاهر أنها رواية واحدة، كقوله، هذا الطائفة الأولى، بني الإسلام على خمس، هذه رواية الإمام الباقر، بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى أحد بشيئين. في الرواية ولم ينادى بشيئين كما نودي بالولاية. إلى هنا هذا مذكور في الكافي ومذكور في الوسائل ومذكور في بحار الأنوار ومذكور أيضا في المحاسن للباقي. هذا المقطع من القسم الأول: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا، لم يذكر في الوسائل، صاحب الوسائل ما ذكر هذا المقطع الذي هو وجه الاستدلال. فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا، هذا كله رواية واحدة. الرواية الثانية: فلو أن أحدا، هنا ذكر صاحب الكفاءة على أن كلها رواية واحدة. اللطيف في تحقيق نسخة تحقيق مجمع الفكر الإسلامي فصلوا بينهما بقوسين للإشارة إلى أنهما روايتين. المقطع الثاني وهذا موجود في الكافي: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. في الحاشية رقم 2 لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن وردت في مضمونه أحاديث كثيرة. راجع بحار الأنوار جزء 27 صفحة 166 بعض أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية. إذا تراجع الكافي موجود هذا قريب من هذا اللفظ والمضمون. الآن تقريب الاستدلال، فإن الأخذ بالأربع متى يصدق عليهم أنهم أخذوا بالأربع؟ لا يكون، يعني لا يصح بناء على بطلان عبادات تارك الولاية. بناء على هذا الكون أن تارك الولاية أعماله باطلة، إذا أعماله باطلة ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه أخذ بأربع، أنه قام بأربع، إلا إذا كانت أسامي للإعان، يعني إلا إذا كانت العبادات أسامي للإعان. لاحظ العبارة من دون الجملة المعترضة، فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا إذا كانت أسامي للإعان، يعني إلا إذا كانت ألفاظ العبادات أسامي للإعان. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. طبعا المفروض هنا صاحب الكفاية يذكر تقريب الاستدلال بالشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ قوله فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، أطلق لفظ الصوم والقيام على الفاسد، ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة، أطلق لفظ الصوم والصلاة على غير المقبول والفاسد. إلى هنا ذكر الاستدلال بالطائفة الأولى. الطائفة الثانية وقوله عليه السلام، وقوله بين أنها رواية ثانية، دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة أنه لم يكن المراد منها، يعني من الصلاة الفاسدة، لازم عدم صحة النهي عنها، يعني عن العبادة. يعني لو كان المراد العبادة الفاسدة لا يصح النهي عنها. أنت تنهاها عن الشيء الذي تستطيع أن تأتي به، إذا تحملها على العبادة الصحيحة هي لا تستطيع أن تأتي بالعبادة الصحيحة. لاحظ العبارة وقوله عليه السلام دع الصلاة يا مقرائك ضرورة، يعني بسبب أنه لو لم يكن المراد منها هو الفاسدة، يعني لو لم يكن المراد من الصلاة هنا في قوله دع الصلاة يا مقرائك هو الصلاة الفاسدة، لازم عدم صحة النهي عنها، عن الصلاة. لماذا؟ السبب لعدم قدرة الحائض على الصحيح منها، من الصلاة. عبارة واضحة ولا؟ الحائض لا تستطيع أن تأتي بالصلاة الصحيحة، فكيف ينهاها عنها؟ إذن نحمل الصلاة على الفاسدة، دع الصلاة يا مقرائك لأنها فاسدة. الآن يأتي أولا بجواب لكلا الطائفتين جواب عام، وهو الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وهذه الاستعمالات في الطائفتين إنما هي استعمالات مجازية. قالوا فيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذه المناقشة الأولى. يناقش الآخر ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى عامة لكلا الطائفتين، المناقشة الثانية خاصة بالثانية بالأولى، والمناقشة الثالثة خاصة بالطائفة الثانية. مناقشة ثانية مع أن المراد في الرواية الأولى بني الإسلام على خام هو خصوص الصحيح. ما الدليل على ذلك؟ بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام. الإسلام كيف ينبني على عبادة فاسدة؟ يراد خصوص الصحيح. بني الإسلام على خمس، يعني على خمس صحيحات: الصلاة الصحيحة، الزكاة الصحيحة، الحج الصحيح، الزكاة الصحيحة، والولاية الصحيحة. ولا ينافي ذلك، يعني أن المراد في الرواية هو خصوص الصحيح، بطلان عبادة منكر الولاية. لماذا؟ إذ لعل أخذهم بها، الأخذ بالأربع في قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع، إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، لأنهم أخذوا بالأربع حقيقة. واضح أو لا؟ هذا الجواب الثاني، لما يقول أخذ الناس بأربع بحسب معتقدهم. وذلك لا يقتضي، يعني وذلك يعني أخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا حقيقة، لا يقتضي استعمالها الصلاة في الفاسد أو الأعام. الآن أرد الجواب في أين؟ في المقطع الثاني من الرواية. قال: والاستعمال في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، يعني كان بحسب اعتقاده، حسب اعتقاده صام نهاره وقام ليله. أو للمشابهة والمشاكلة، يعني صوم هذا الفاسد يشبه الصوم الصحيح وهو صيام طوال النهار، قيام الفاسد يشبه القيام الصحيح لأنه طوال الليل. وهذا لا، وهذا هو جواب الشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 466. إلى هنا أجاب عن الطائفة الأولى بجواب عام استعمال عام الحقيقة والمجاز، وبجواب خاص. ثم يأتي إلى الجواب الخاص للطائفة الثانية ويشمل الجواب العام. جواب الثالث: وفي الرواية الثانية دع الصلاة يا مقرائك، النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، يعني الحال لا تقدر أن تصلي، يعني إرشاد إلى مانعيات الحيض من صحة الصلاة. وإلا، يعني لو لم يكن النهي للإرشاد بل كان النهي مولويا، هنا يشير إلى القرينة التي توجب رفع اليد عن المولوية إلى الإرشادية. وإلا، يعني لو لم يكن النهي إرشاديا بل حملناه على النهي المولوي، كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما، يعني بل كان الإتيان بما يسمى في العرف بها بالصلاة، ولو أخل، يعني حتى لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، يعني بالتسمية بالصلاة عرفا. هذه الجملة المعترضة التي لا داعي لها حتى لا تشوش المطلب، الآن نحذفها نضعها بين قوسين ونقرأ العبارة راح نشوفها واضحة. هكذا يقول: وإلا، يعني لو حملنا النهي على الإرشاد على المولوي، كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل كان الإتيان بما يسمى بالعرف بها، يعني في بلحاظ العرف يطلقون عليه مسمى الصلاة، كان محرما على الحائض ذاته. لا بأس بهذا الاصطلاح، هناك حرمة ذاتية وهناك حرمة تشريعية. ما الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية؟ الحرمة التشريعية إذا أنت تقصد البدعة، يعني هذا الحائض صلي وتقصد التشريع، وأن الله عز وجل شرع الصلاة للحائض، فهنا حرمة تشريعية بدعة، وكل بدعة بضلالة وكل ضلالة في النار، هذه يقال حرمة تشريعية. وأحيانا حرمة ذاتية، يعني ماذا؟ هي ما قصدت أن الصلاة مشروعة، لكنها صلت من دون أن تنوي أن الله شرع صلاة الحائض، صلى. إذا أنت تحمل النهي على النهي المولوي وتصير هذا الحائض خالفت ماذا؟ الحكم الشرعي وهو الحرمة. للتصوير أكثر، يحرم أكل لحم الخنزير. لو جاء واحد وأكل لحم الخنزير خالف الحرمة الذاتية لأكل لحم الخنزير. لو أكل لحم الخنزير مستحلنا، يرى أن الله حلل لحم الخنزير، الله حلل شرب الخمر، هذا يصير حرمة تشريعية. فمن يشرب الخمر مستحلا يأتي بحرمتين، الحرمة الأولى حرمة ذاتية وهي مخالفة النهي عن شرب الخمر، الحرمة الثانية حرمة تشريعية يأتي ببدعة يرى أن شرب الخمر حلال زلال. واضح ولا؟ هنا هذا الحائض المسكينة صلت ما استحلت، ما قصدت الاستحلال والتجويز، فهنا لا توجد حرمة تشريعية لكن توجد حرمة ذاتية. لاحظ العبارة، كان محرما على الحائض ذاتان، يعني لا تشريعان. لماذا حرمة ذاتية؟ لمخالفتها للأمر المولوي. وإن لم تقصد به القربة، يعني لو قصدت به القربة لزمت الحرمة التشريعية، ولا أظن أن يلتزم به، يعني بحرمة صلاة الحائض وأنها تكتسب إثم، يستدل به المستدل بالرواية. فتأمل جيدا، هذا تأمل تدقيقي. خلاصة التأمل، نحمل الأمر المولوي على الإرشاد لقرينه، وهو أن الحائض لو خالفت وصلت لا تؤثم ولا تثبت في حقها الحرمة الذاتية إذا لم تقصد التشريع، وإلا إذا قصدت التشريع تثبت في حقها الحرمة التشريعية ولا تثبت في حقها الحرمة الذاتية. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الرابع، واتضح أنه ليس بتمام. الوجه الخامس للأعم، ومنها أنه لا إشكال، يأتي عليه الإشكال. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.